بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. لما ذكر الإعلام وهو الأذان والإقامة للصلاة، ذكر كذلك الشروط التي يجب أن يقوم بها المكلف قبل دخوله في الصلاة، وكذلك استمرارها بعد دخوله في الصلاة. والشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، كما قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، جاء أشراطها. وشرط جمعه شروط، وكذلك يقال شريطة وجمعها شرائط، ويقال للشرط أيضا شرط وجمعه أشراط. والشرط كما قلنا هو في اللغة العلامة، العلامة كما في قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وفي الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، بمعنى أنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فمثلا الصلاة من شرطها الطهارة، فإذا عدمت الطهارة ولم يقم المكلف بها فإن الصلاة غير صحيحة، وقد يتطهر ثم لا يصلي في الوقت، أو قد مثلا تنتقض هذه الطهارة، فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. قال: شروطها قبلها. شروطها قبلها يعني شروط الصلاة يجب أن تكون قبلها وأن يقوم بها المكلف، ويجب أيضا أن تكون الشروط مستمرة لئلا تنقطع. واستثنوا من ذلك النية، لأنها من شرط الصلاة ومن شروط العبادة، قالوا فيستحب أن تقارن تكبيرة الإحرام ولو سبقتها النية فلا حرج في ذلك. قالوا يستثنى من الشروط وتقدمها النية، فإن النية يستحب أن تقارن تكبيرة الإحرام، يعني أن تكون مقارنة لها فينوي صلاة كل صلاة بعينها، ولو تقدمت النية على ذلك فلا حرج. قال شروطها قبلها: منها الوقت، يعني من شروط الصلاة الوقت، فلا تصح الصلاة في غير وقتها، فلو صلى فريضة من الفرائض قبل وقتها أو بعد خروج وقتها فإن هذه الفريضة لا تصح إلا ما جاءت الشريعة باعتباره، كمن إذا نام قهرا عنه أو نسي مثلا فصلى في غير الوقت بعد خروجه، فإن هذه المسائل جاءت الأدلة بأن الصلاة فيها مقبولة. فالوقت شرط من شروط الصلاة، الوقت شرط من شروط الصلاة، ولا يقبل الله تبارك وتعالى الصلاة إلا في وقتها. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مكتوبا في الأوقات. وقال تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والوقت معناه الجزء من الليل أو النهار، الوقت هو الجزء من الليل أو النهار الذي له بداية ونهاية. فهذه الصلوات الخمس أناطها الله تبارك وتعالى وجعل أناطها الله بالمكلف وجعل لها علامات تجب بدخول هذه العلامات وهي الأوقات. فالوقت هو نفس سبب وجوب الصلاة، والخطاب الذي هو أمر الله تبارك وتعالى هو به وجوب الصلاة، فقد جعل الله هذا الوقت سببا في وجوب الصلاة، وهذا الوقت جعل الله فيه هذه الصلاة، واختار هذه الأوقات المعلومة لهذه الفرائض العظيمة لأنها أوقات فاضلة، أوقات فاضلة وأوقات شريفة تستجاب فيها الدعوات وتكثر فيها النعم من الله تبارك وتعالى على العبد، وتتنزل فيها الرحمة من الله عز وجل. فجعل في هذه الأوقات جعل فيها هذه الفرائض شكرا لله تبارك وتعالى على نعمه، وتقربا إليه، وتعبدا له، وخضوعا وتذللا. فالصلاة هي أفضل ما يقوم به العبد بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر وهو يوصيه: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فالوقت عند المسلم، الوقت ثمين عند المسلم يراقبه ويلاحظه، وقد جعل الله الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا، كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والطهارة من الحدث كما ذكرنا في الآية السابقة، قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن السنة في فرضية الوقت ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مرتين، فأمه في أول الوقت وأمه في آخر الوقت، وقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك والصلاة بين هذين الوقتين. قال: والطهارة من الحدث والنجس، يعني أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس. فالطهارة في اللغة هي النظافة، النظافة هي الطهارة في اللغة، وفي الشرع الطهارة هي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء بصفة مخصوصة أو ما ينوب منابه كالتيمم من الحدث. الحدث حدث أصغر أو حدث أكبر، والحدث الأكبر يكون رفعه بالنية مع الغسل أو مع التيمم إن عدم الماء، وهو معنى يقوم بالمسلم. والنجس هو القدر، النجاسة رفعها يكون من البدن أو يكون من الثوب أو يكون من الموضع، فلا بد أن يكون المسلم طاهرا، فلا يأتي هذه الصلاة إلا وقد تطهر من الحدث ورفعه بأن يتوضأ أو اغتسل أو تيمم، وأن كذلك يزيل النجاسة التي على بدنه كالبول والغائط، وأن يزيل النجاسة التي على ثوبه، وأن يزيل النجاسة ويذهبها التي في البقعة التي يصلي فيها. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. ومن السنة ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد في ناحية من نواحي المسجد، فزجره الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بذنوب من ماء فصبه على بوله فطهر بذلك المكان. فهذا من الأدلة على وجوب الطهارة، طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. بدأ بصلاة الظهر لأن جبريل صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بصلاة الظهر، كانت الصلاة الأولى التي صلى بها جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلاة الظهر، ثم بعد ذلك الصلوات الخمس بعدها، فبدأ بها لأنها أول صلاة أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فعل هذه الصلاة ويبين له كيفيتها ووقتها. فالمصنف رحمه الله تعالى ابتداء بذلك بين وقت صلاة الظهر أولا، لأنها أول فريضة قام النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها مؤتما بجبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فوقت الظهر، وتسمى الهجير وتسمى الهاجرة لأنها تقع في شدة الحر غالبا. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. من الزوال، المراد بالزوال هو ظل الشمس الذي يفيء إلى المشرق، فإذا زالت الشمس أي إذا وصلت إلى كبد السماء وسط السماء ثم دحضت إلى الغروب ومالت إلى الغروب، فذلك أول وقت الظهر. أول وقت الظهر هو الزوال، ومعنى ذلك أن الشمس إذا انتصفت السماء واستوت في وسط السماء ثم بعد ذلك
زالت ودحضت إلى المغرب، فذلك أول وقت الزوال، وقت الظهر. ومعرفة ذلك، معرفة هذا بأن الظل لا، إن الظل إذا طلعت الشمس يكون لكل شاخص ظل طويل، ثم ما زال إذا زال، إذا كانت الشمس صاعدة ومستمرة في الصعود، فإن الظل لا يزال يتناقص حتى ينتهي، حتى ينتهي تناقصه. فإذا انتهى تناقصه فإنه بعد ذلك يزيد إلى جهة المشرق، فإذا زاد أدنى زيادة إلى جهة المشرق فذلك هو الزوال، ذلك هو ظل الزوال. فأدنى ظل بعد ذلك وأدنى زيادة بعد فيء الزوال، ذلك هو وقت صلاة الظهر. فالشمس إذا طلعت يكون الظل من المعلوم بأنه يكون طويلا، ثم لا يزال يتناقص في صعودها حتى إذا استوت في وسط السماء تناهى الظل وتناهى قصره فلا يزيد، ويبقى وقتا قصيرا، يبقى وقتا قصيرا على حالة واحدة لا يزيد ولا ينقص، ثم يبدأ في الزيادة، ويبدأ في الزيادة إلى جهة المشرق. فهذه الزيادة التي هي زيادة على فيء الزوال، زيادة على فيء الزوال، فهذه الزيادة التي زادت بعد تقاصر الظل وانتهاء قصره، إذا زاد الظل إلى جهة المشرق فهذا هو أول وقت الظهر، هذا هو أول وقت الظهر. وذلك ظاهر في أوقات الصيف، فإنه في أوقات الصيف يكون الظل متناقصا حتى ينتهي وحتى يفنى الظل، ثم يبدأ بعد ذلك إلى جهة المشرق. ولكنه في الشتاء يكون ظل الزوال يكون طويلا نسبيا، فهذا يحتاج إلى معرفة، ويحتاج أيضا إلى علم بذلك. وعلى كل حال، من أراد أن يعرف ذلك فعليه أن يعلم الظل ويجعل له علامة، يعني بشيء ما كحجر أو عود أو نحو ذلك، فما زال إذا كان الظل مستمرا في النقصان من جهة الغرب فإن الشمس لا تزال صاعدة ولم يأتي وقت الظهر بعد، فإذا انتهى تناقصه وانتهى فإن هذا هو، فهذا هو فيء الزوال، هذا فيء الزوال. فإذا زاد على ذلك فقد بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر، ثم لا يزال كذلك وقتا للظهر حتى يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، حتى يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. فهذا آخر وقت الظهر، إذا كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال فهذا هو نهاية وقت الظهر. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل، تعجيلها أي الظهر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام، صلى به جبريل عندما كان ظل الشيء، ظل الفيء مثل الشراك، فصلى به. ثم إن في هذا أيضا عملا بقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فهو من المسارعة إلى الخيرات. قال: وتعجيله أفضل إلا في شدة حر، إذا كان هناك حر وهو وقت الصيف فإنه يسن الإبراد بها، يعني يسن أن يؤخرها المصلي لتنكسر حدة الحر وليكون ذلك أدعى للخشوع وأخف على الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، فإذا كان هناك حر شديد في بلد من البلدان أو في فصل الحر فإن تأخيرها أفضل، تؤخر تأخيرا لا يخرج بهذا لا يخرج وقتها بهذا التأخير، بل تصلى بعد تأخير نسبي. قال: إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. يعني هذا التأخير في شدة الحر حتى لو كان لمنفرد فإنه يؤخرها عملا بالأدلة، أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، كذلك يسن تأخيرها مع الغيم، وهذا في الأوقات التي قد لا يضبط الناس فيها الوقت. وأما مع وجود الساعات اليوم ومعرفة ما مضى من النهار وما بقي فإن هذا من المعلوم حتى ولو كان مع وجود غيم، ولكن قد يكون في بعض الأماكن ليس عندهم ما يميزون به بين الوقت الأوقات، فمع وجود الغيم قد يصليها من تعجل قد يصليها في غير وقتها، فتأخيرها حتى يتيقن دخول الوقت أفضل. قال: ويليه وقت العصر، يليه وقت العصر. وقت العصر قال: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. وقت العصر يبدأ من آخر وقت الظهر، وبعض الفقهاء يرى ويشترط بأنه لا بد أن يزيد ظل الشيء على مثله شيء يسير، وهذا يعني هذا ليس هناك دليل على اشتراط ذلك، ليس هناك دليل على اشتراط زيادة يسيرة على وقت على آخر وقت الظهر، فإن آخر وقت الظهر هو آخر وقت الظهر يصليه المكلف فيه، وكذلك يدخل في هذا الوقت وقت العصر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أمه في أول الوقت وفي آخره، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من زيادة يسيرة على كون ظل الشيء مثله وهو آخر وقت الظهر، فإذا كان ظل الشيء مثله فقد دخل وقت العصر، فيتداخل وقت العصر مع أول وقت العصر مع آخر وقت الظهر. دليل هذا ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فأمني بالظهر عندما كان فيء الزوال مثل الشراك، ثم أمني في اليوم الثاني عندما كان فيء الزوال مثله عندما كان فيء الزوال مثله، وأمني في العصر مثل وقت الظهر في اليوم الأول، وكذلك في اليوم الثاني أمه عندما كان فيء الزوال كان مثليه، وأمه للمغرب عندما وجبت الشمس في اليوم الأول، وأمه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما وجبت الشمس مثل اليوم الأول، وأمه للعشاء بعد غياب الشفق بعد غياب الشفق، ثم أمه في اليوم الثاني في ثلث الليل الأول، وأمه في صلاة الفجر عندما برق الفجر، وفي اليوم الثاني أمه عندما أسفرت الأرض. وقال: يا محمد،
هذا ميقات الأنبياء قبلك، والصلاة بين هذين الوقتين، فأمه في أول الوقت وفي آخره، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، فبين له فعل الصلاة وبين له وقت الصلاة. وهذا الحديث أصل في بيان المواقيت، وجاء أيضا في معناه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وكلها حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينت له هذه الصلوات بيانا عمليا من جبريل من رب العزة تبارك وتعالى، وكذلك بينت أوقاتها بالصفة التي لا تختلف ولا تخفى على المسلم، وذلك لكمال عناية الله عز وجل بهذه الأمة وببيان هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة التي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. فوقت العصر قال يليه وقت العصر، يليه وقت العصر، وتستمر تبدأ من مصير ظل الشيء مثله، ولا يشترط هناك زيادة ولو يسيرة، بل إذا صار ظل الشيء مثله فقد دخل وقت العصر الذي هو آخر وقت الظهر. ووقت الأفضل يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه، إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم بعد ذلك يكون وقت ضرورة، يكون بعد ذلك وقت ضرورة، ويستمر إلى غروب الشمس. قال والضرورة إلى غروبها، يعني ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل شروق الشمس من صلاة الفجر فقد أدرك الفجر. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الوعيد بتأخير هذه الصلاة وهي صلاة العصر، لأنها صلاة عظيمة، جاء في فضلها وفي فضل صلاة الفجر آيات وأحاديث، منها قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، كما في الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وجاء في فضلها من صلى البردان، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر، لأن هذه في آخر النهار وهذه في أوله، فالبردان فسرا بأنهما صلاة العصر وصلاة الفجر، فمن صلاهما دخل الجنة، لأنه إذا حافظ عليهما فهو محافظ على ما سواهما من باب أولى. وجاء في الوعيد لمن تركها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله، فإذا فقد أهله وماله كان ذلك خسرانا مبينا، فالذي تفوته صلاة العصر كأنه قد خسر أهله وخسر ماله والعياذ بالله. وإذا ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني أنه فسد وذهب أجره، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث في رؤية الله تبارك وتعالى إنكم، في حديث جرير بن عبد الله البجلي، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل شروقها فافعلوا. وهذا لأن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده في هذين الوقتين، يتجلى للمؤمنين وأكمل الناس نعيما يوم القيامة وأكرمهم على الله تبارك وتعالى من يرون الله بكرة وعشيا. ففي هذين الوقتين يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة، لأنهما وقتان فاضلان عظيمان شريفان تستجاب فيهما الدعوات ويعظم فيهما العمل، وأعظم العمل وأفضله هو التقرب إلى الله بهذه الصلاة. فإذا صار ظل الشيء مثله وهو آخر وقت الظهر يكون ذلك أول وقت العصر، ويستمر وقت العصر والوقت الأفضل إلى مصير ظل الشيء مثليه، وما بعد ذلك هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس. قال: والضرورة إلى غروبها. قال: ويسن تعجيلها. يسن تعجيلها خوفا من فواتها أو خوفا من عارض يعرض للمصلي، فقد يعرض له ما يشغله أو ينسيه عن هذه الصلاة صلاة العصر، فيفقد أجرا عظيما ويفقد خيرا كثيرا، وقد يصير ذلك عادة له، قد يصير التأخير عادة له، فيكون فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة صلاة المنافق، قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قال: يرقب الشمس، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، وذلك وقت غروبها وقت شروقها، لأنها تغرب بين قرن شيطان وتطلع بين قرن شيطان، فيعبدها المشركون، يسجدون لها فيسجدون للشيطان نعوذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة من يؤخر هذه الصلاة صلاة العصر: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا كنقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. فدل هذا الحديث على أن تأخيرها وأن اعتياد ذلك من صفات المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومعنى ذلك أنهم يؤخرونها عن وقتها، فيسن تعجيلها لئلا يكون فيه صفة من صفات المنافقين ولئلا يعتاد على التأخير. والعادة لا شك أن لها سلطانا على النفس، فمن تعود الخير فإنه يسهل عليه فعله والمداومة عليه، ومن تعود غير ذلك فإنه يشق عليه أن يترك ما ألفه وما اعتاده. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعود من الصفات أحسنها، ومن الأفعال خيرها، ومن الأقوال كذلك ما فيه الخير، حتى يسهل عليه فعل الخير وترك الشر. فالعادة لها سلطان على النفس، سواء كانت هذه العادة خيرا أو كانت هذه العادة شرا. قال: ويسن تعجيلها. ويليه يعني يلي وقت يلي وقت العصر، يليه وقت المغرب، يعني يعقبه إلى مغيب الحمرة. يليه وقت المغرب وهو من وجوب الشمس، من وجوب الشمس يعني من غروبها، من وقت غروبها ووقت فطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا ويشير إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا ويشير إلى المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني دخل في وقت الفطر. ومجيء الليل من ها هنا من المشرق يكون كالخيط الأسود يراه الناظر، ويرى فوقه الشفق الأحمر، فيرى ذلك طالعا من جهة الأفق، يرى خيطا أسود مقبلا من جهة المشرق وفوقه الشفق الأحمر، فإذا غربت الشمس وأقبل الليل من هاهنا ورؤيا وارتفع فإن هذا هو وقت المغرب، هذا وقت المغرب. وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في وقته، في هذا الوقت صلاه في وقته في اليوم الأول، وصلاه في وقته في اليوم الآخر، اليوم الثاني صلاه كذلك في وقته. فيستمر ذلك إلى غياب الشفق، والشفق هو الحمرة، الحمرة التي ترى في الأفق، فإذا غاب الشفق فقد جاء وقت العشاء. وبعضهم يقول الشفق المراد به الشفق الأبيض، ووقته قصير جدا، فالشفق الأحمر، الشفق الأحمر هو الحمرة التي ترى في جهة الغرب من أثر غروب الشمس وأثر ضوئها، فإذا غاب أعقبه شفق أبيض، شفق أبيض ومدته قليلة جدا. فبعضهم يفسر الشفق بأنه الأحمر وهو المشهور عند الجمهور، وبعضهم يفسره بأنه الأبيض، وعلى كل حال الوقت بينهما قصير جدا. فوقت المغرب يبدأ من وجوب الشمس وغروبها واحتجابها عن الأرض التي أنت فيها، لأنها على كل حال إذا قد تغرب في أرض وتشرق في أرض أخرى، لكن إذا غربت في عين الرائي، غربت ووجبت، فإنه قد وجب وجاء وقت المغرب، ويستمر ذلك إلى غياب الشفق. إذا غاب الشفق الأحمر فقد جاء وقت العشاء. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها، يسن تعجيلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بجبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه صلاها في اليوم الأول في وقت، وصلاها في اليوم الثاني في ذلك الوقت، فدل ذلك على أنه يسن تعجيلها، ولكن وقتها فيه اتساع. وليس المراد بالتعجيل التعجيل الذي لا يتمكن معه المصلي من الوضوء، والوافد إلى المسجد لا يتمكن من لحوق الجماعة، بل المراد بالتعجيل التعجيل النسبي، يعني بدلا ما يبقى مثلا 10 دقائق أو قريب من هذا، لا يقيم بعد الأذان مثلا بدقيقتين أو نحو ذلك، فإن هذا تعجيل مخل. ولكن التعجيل يراد به التعجيل النسبي، بحيث أنه يعجل بها ولا ينتظر بعد الإقامة، بعد الأذان لا ينتظر مثل ما كان ما ينتظر مثلا لصلاة الفجر أو ينتظر لصلاة الظهر، لأن وقتها يسن فيه التعجيل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها وتر النهار، وتر النهار، وكلما كانت قريبة من النهار وكانت معجلة كان في وقتها، كان الوقت بالنسبة لفاعلها أفضل وأعظم. قال ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، ليلة جمع المراد به ليلة مزدلفة، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دفع من عرفات قال له أحد أصحابه الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، ثم إنه عدل وقضى حاجته ثم استمر في الدفع حتى جاء مزدلفة، جاء مزدلفة وتسمى جمع، تسمى جمعا لأن الحاج يجتمع بها، ثم أذن المؤذن لصلاة المغرب ثم أقام لها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى بعد ذلك العشاء، فصلاه قصرا وجمعا، فدل ذلك على أنه يسن تأخيرها في هذه الليلة، فتؤخر لأن الحاج مشتغل بالدفع والمشي، و في ذلك حرج عليه شديد. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طريقه قبل أن يحط رحله في جمع فإن ذلك يكون سنة، ولا شك أنه لا يخفى على من تأمل أن في ذلك حرجا شديدا، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية من مقاصدها رفع الحرج. قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج من مقاصد شريعة الإسلام، فلذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حط رحله في جمع في مزدلفة، ثم صلاها بعد أن اطمأن به المكان، ولم يصلها في الطريق، لأنه لو صلاها في الطريق لكان في ذلك مشقة على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على رفع المشقة عن أمته، فهو رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم، عزيز عليه ما يشق عليهم. من فضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، فيسن تعجيل صلاة المغرب إلا ليلة جمع، ليلة مزدلفة، إذا دفع الحاج من منى، إذا دفع الحاج من عرفات، فإنه يؤخر هذه الصلاة، يؤخر صلاة المغرب حتى يحط رحله في مزدلفة، ولو تأخر به الوقت، يعني لو تأخر به الوقت فجاء في آخر ثلث الليل أو في نصف الليل أو نحو هذا، فإنه يسن له أنه يؤخر هذه الصلاة، صلاة المغرب، حتى يصليها مع العشاء جمعا وقصرا في مزدلفة، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. اشترط هنا أن هذا خاص بمن قصد مزدلفة محرما، يعني بأن كان محرما بالحج فدفع من عرفات، وأما غير المحرم وهو قاصد مزدلفة فإنه لا يسن له أن يؤخرها، لأنه لم يكن محرما ولم يكن حاجا. كذلك لو كان مسافرا في ليلة جمع فإنه لا يسن له أن يؤخرها، بل له أنه يعجلها ويقصر، إذا كان مسافرا يقصر ويقدم العشاء مع المغرب ويصلي المغرب في أوله ثم يصلي العشاء كذلك وهو مسافر، لكن إذا كان حاجا فالسنة في حقه أنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء إذا وضع رحله في مزدلفة. قال: ويليه وقت العشاء، يليه يعقبه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، ومغيب الشفق الأحمر من وقت غروب الشمس إلى مغيبه يزيد على ساعة، يعني يقارب الساعة والعشر دقائق، أو قريب من الساعة، من الساعة الفلكية المعروفة، وهي 60 دقيقة، وقد يزيد ذلك بمقدار 10 دقائق، قد يزيد ذلك بحسب صفاء الجو وعدم صفائه. فمغيبه يكون بعد ذلك، يغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر هو أول وقت العشاء، أول وقت العشاء، ويستمر ذلك إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل الأول وقت أفضلية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ثم نام النساء والصبيان، فقال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان الصلاة، نام النساء والصبيان، فقال وخرج عليهم بعد ذلك في ثلث الليل الأول، فقال: أما إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا أخرت إلى ثلث الليل الأول فإنه وقتها الأفضل، لكن إذا كان هناك مشقة فإنها تعجل. وعلى كل حال جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته في الأوقات،
قال الظهر كان يصليها، وهو في الصحيحين الظهر كان يصليها بالهاجرة يعني وقت الظهيرة، ويصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويصلي المغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أنه أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها، ويصلي الفجر إذا طلع الفجر. فهذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيان وقت صلاة الصلوات، ومنها صلاة العشاء. قال وصلاة العشاء أحيانا وأحيانا، يعني أنه أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، فإذا رآهم اجتمعوا قدمها، وإذا رآهم تأخروا أخرها، بحسب اجتماعهم وحسب توافدهم على المسجد. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، يعني يستمر وقت الأفضلية إلى الفجر الثاني، إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. الفجر الثاني يخرج الفجر الأول، لأن هناك فجران، فضوء الفجر الأول هو ضوء مستطيل، مستطيل يشق وسط السماء، يبدأ كالسهم من جهة المشرق إلى المغرب، ويكون ضوءه شاقا ظلام الليل، ويسمى بالفجر الكاذب أو الفجر الأول. والأحسن أن يسمى بالفجر الأول الذي لا يحل ولا لا يحل للصائم مثلا، لا يحل طعاما ولا شرابا ولا يحرمه، فهو ما زال المسلم فيه في الليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر الأول هو ضوء ونور يشق السماء من المشرق إلى المغرب في وسطها، وهو ذو شعاع، فهذا الفجر يسمى الفجر الأول، وفيه أنه لا يحرم على الصائم شيئا، لأن الإنسان ما زال في الليل. وأما الفجر الثاني فهو الفجر المعترض الذي يكون على رؤوس الجبال، يكون على رؤوس الجبال من جهة الشرق. فالفجر الثاني هو البياض، البياض المعترض، وهو الخيط، خيط النهار، والليل هو الخيط الأسود، كما قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبين أن الخيط الأبيض هو البياض، بياض النهار، وأن الخيط الأسود هو سواد الليل. فالخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين أن هذا من الفجر. قال وهو البياض المعترض، بياض معترض، وذلك بياض مستطيل يشق السماء ويشق وسط السماء من المشرق إلى المغرب، وذلك يعترض جهة المشرق في أي مكان تراه، وهو يرى على رؤوس الجبال معترضا، وهو أبيض، يعني ضوء النهار معروف يرى. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. قال ويليه، قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، إذا لم يكن هناك مشقة. ويليه وقت الفجر، يعني يعقبه وقت الفجر، يعني يعقب العشاء وقت الفجر، وهو من طلوع الفجر المعترض ضوء النهار إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر. وهذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة، لكن قد يحصل للمسلم في وقت من الأوقات أنه يتأخر بغير قصد ومن غير تعود لذلك، فإذا فعل ذلك فإنه في هذا الوقت يدرك الفجر ما لم تطلع الشمس. قال: وتعجيلها أي صلاة الفجر تعجيلها أفضل، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والسابقون السابقون سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولقوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعجل صلاة الفجر إذا تبين الفجر ولا يؤخرها حتى تسفر الأرض، فكان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو تعجيلها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس حتى إن النساء يصلين معه ثم يرجعن ملتحفات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. قال: وتعجيلها أفضل، يعني صلاتها في أول الفجر أفضل، والأفضلية في ذلك جاءت من عمومات الأدلة، ولأن هذا الوقت متصل بآخر الليل بثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر هو أفضل الساعات في الليل، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا الحديث ثابت في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي غيره في مسلم وفي السنن والمسانيد. فقربها، قرب صلاة الفجر من هذا الوقت الفاضل الشريف، يجعل لها مزية وفضلا، ويعمل المسلم بذلك بعمومات الأدلة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لصلاة الفجر وتعجيله لها. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني قد يحصل أن ينام المسلم ويغفل مرة من الأوقات فيتوضأ ثم إنه يقوم بهذه الصلاة، فإذا أدرك مقدار تكبيرة للإحرام للظهر في آخر وقت الظهر أو آخر وقت العصر أو آخر وقت المغرب فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا كبر تكبيرة الإحرام فإن الركعة كذلك تابعة لها، الركعة تابعة لتكبيرة الإحرام، فإذا كبر وكبر في الوقت في آخر الوقت فقد أدرك الصلاة، وهذا ما لم يكن ذلك عادة له. أما إذا كان معتادا على التساهل والتسامح في صلاته والغفلة عنها فإنه يلحقه الوعيد بقوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فهذا يدل على أنه منافق، نعوذ بالله من النفاق، لأن من صفات المنافقين تضييع الصلاة. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، يعني قد يحصل للإنسان أنه لا تتبين له الأوقات، لا يتبين له الوقت ولا يتضح له الوقت، كأن يكون مثلا في سجن أو يكون في غيم في نهار غائم وليس عنده ساعة، يكون في بادية أو يكون في مكان لا أذان فيه أو يكون أعمى لا يعرف الأوقات ولا يرى الشمس، فيقال بأنه لا يصلي مثل هذا إلا بغلبة الظن، لا يصلي إلا بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه في الوقت فيصلي، وإذا لم يغلب على ظنه أنه في الوقت فإنه لا يصلي حتى لا تقع صلاته في غير وقتها، لأن الصلاة في غير وقتها لا تقبل، فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعمل بغلبة الظن هو من العمل بالوسع، قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ما يستطيعه. فلو كان مسجونا مثلا وفي مكان مظلم ولم يدري كم مر من الوقت وكم بقي منه، فإنه إذا غلب على ظنه دخول الأوقات فيصلي بغلبة الظن، ولكنه إذا لم يغلب على ظنه فلا يصلي حتى يغلب على ظنه، فهو لا يصلي إلا إذا تيقن، إذا تيقن، وذلك إذا كان يرى الشمس ويرى كذلك الليل والنهار ويعلم المواقيت، فهذا قد صلى بيقين، قد صلى في الوقت، ولكنه إذا حيل بينه وبين ذلك أو كان أعمى أو كان له عذر فإنه ليصلي بغلبة الظن، بغلبة الظن، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. وغلبة الظن إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. اجتهاد يعني يجتهد هو ويقدر كم مضى من الوقت وكم بقي، فيعرف بهذا كم مضى من الوقت فيحذر الأوقات ويقدرها فيصلي بغلبة ظنه، أو يخبره ثقة، يخبره ثقة متيقن عن الأوقات، فإذا أخبره وغلب على ظنه صدقه فإنه يصلي بخبره، كما يصلي بأذان المؤذن، فإن من أذن يصلي بصلاته أهل الأعذار وتصلي النساء في البيوت، لأنه مخبر بدخول الوقت ومعلم بدخول هذه الأوقات. قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل. إذا أحرم المصلي بناء على اجتهاده أن الوقت قد دخل فتبين له أنه صلى في غير الوقت، فإن هذا الفرض الذي نواه ودخل فيه بهذه النية ينقلب إلى نفي. فمثلا دخل في وقت صلاة العصر أو صلاة الظهر في يوم غائم، ثم زال الغمام والسحاب عن الشمس فتبين بأنه تقدم، فإنه في هذه الحال مثلا تنقلب هذه الصلاة إلى نفل، لأنها جاءت في غير وقتها، جاءت وأوقعها في غير وقتها. فإذا أحرم، إن أحرم باجتهاد فبان قبله، يعني بان فعله للصلاة قبل الوقت، فنفل يعني يستصير صلاته نفلا. وإلا ففرض، وإلا ففرض، يعني تبين له وزال المانع فدخل في الصلاة بنية الفرض وهو يغلب على ظنه أنه قد دخل وقتها، فتبين يقينا أنه فعلا في الوقت، فإن النية هنا لا تتغير، يستمر ويثبت عليها، وتكون هذه الفريضة في وقتها تكون فرضا. إلى هنا نقف، لأن المسائل التي بعد ذلك مسائل مهمة وتكون إن شاء الله في الدرس المقبل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.